www.hussainiat.org.
السلام عليكم يا عمار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا أخي جواد.
حياك الله. قد أحضرت معي الرسالة العملية.
أحسنت صنعا. هيا هيا لنبدأ من حيث انتهينا في المرة السابقة. هل تذكر؟ من شرط أن لا يكون لباس المصلي متخذا مما لا يؤكل لحمه.
صحيح. ولو صليت يا أخي عمار بهذا اللباس ناسيا أو جاهلا به فما حكم الصلاة؟
حج جواد. لا أدري.
صلاتك صحيحة
حتى لو كنت أعلم بالحكم، ولكني شككت أن هذا الذي اشتريته فرو لثعلب أو لنمر أو فرو صناعي.
حتى لو شككت فلا يجب عليك العلم بحقيقة الأمر وتجوز الصلاة فيه.
قلت إن أجزاء السباع لا يصح الصلاة فيها، ولكن بعضنا يربي الهرر في بيته وتقع على ثوبه شعرة أو عدة شعيرات منها وهي من السباع، هنا ما حكم الصلاة بثوبه؟
سؤال جيد. تصح الصلاة فيه، ولكن بعض الفقهاء يفتون بعدم جواز الصلاة بهذا الثوب الذي وقعت عليه شعر القطة.
عندي سؤال يعني غريب نوعا ما.
تفضل.
الإنسان غير مأكول اللحم، فهل يجوز للصلاة وعلى ثوبي شعرة منك مثلا؟
نعم يا أخي. فإن أجزاء الإنسان مستثناة وإن كان غير مأكول اللحم. وهناك شرط آخر يغفل عنه كثير من الرجال الذين يرتكبون الآثام، كمن يلبس الذهب أو الحرير والعياذ بالله. فكما أن لبس الذهب والحرير حال الاختيار حرام على الرجل، كذلك هو مبطل لصلاته.
حتى ولو كان خاتما أو سلسلة من ذهب؟
نعم، فهذا لا تصح الصلاة فيه إلا إذا كان متليا بالذهب، بحيث كان الذهب مجرد صبغ، فهذا ليس بذهب حقيقة، وإنما هو معدن آخر مموه بالذهب، فيجوز لبسه وتصح الصلاة فيه. وأما إذا كان ملبسا بطبقة رقيقة من الذهب فلا يجوز. وكذلك الثوب تصح الصلاة فيه إن كان مخلوطا بشيء آخر غير الحرير، بحيث لا يصدق على الثوب أنه ثوب حرير خالص.
وإن لم أجد غير ثوب الحرير أو ثوب مغصوب كالذي تعلق به الخمس أو متخذ من جلد السباع، كيف أصنع؟
تنزعه وتستر عورتيك بأي ساتر آخر كالورق المقوى أو الإسفنج أو القش أو البلاستيك أو كتل الطين. وإن اضطررت إلى لبس ذلك الثوب لبرد قارس مثلا فتصح الصلاة فيه.
أحسنت والله يا أخي جواد.
أحسن الله إليك. وبعد الفراغ من الساتر نتكلم عن مكان المصلي، فلا تصح الصلاة في مكان يكون مغصوبا.
ما معنى هذا؟
مثلا لو كان البيت مغصوبا أو السجاد الذي تصلي عليه مسروقا فلا تصح الصلاة عليه. وكذا إذا تعلق الخمس ببلاط البيت ولم تؤدي خمسه فلا تصح صلاتك على البلاط الذي تعلق به الخمس، حيث إنه بحكم المغصوب.
ولو صليت جاهلا بالغصب؟
حكم بعض الفقهاء بصحة الصلاة مع الجهل بالغصب. وبعضهم يفتي ببطلان الصلاة إن كان المغصوب هو محل الجبهة، ولم تكن معذورا في جهلك.
ولم أكن معذورا في جهلي؟
مثلا
كيف أكون معذورا في جهلي مثلا؟
لو صليت بعد أن حصل لك العلم بإخبار أهل المكان أن المكان غير مغصوب، ثم اتضح بعد فترة أنه كان مغصوبا، فصلاتك صحيحة.
إذن لا تصح الصلاة على تربة مأخوذة من المسجد دون إذن شرعي.
نعم، إذا كان ملتفتا للحال. أما إذا أخذها غفلة وصلى عليها فالصلاة صحيحة. وبعض الفقهاء يفتي ببطلان الصلاة مطلقا حتى وإن كان جاهلا بالغصب.
لو علمت أن هذه الأرض مغصوبة فهل يجوز للصلاة فيها بعد أخذ الإذن من مالكها؟
نعم، تجوز الصلاة وإن كانت الأرض مغصوبة منه إلى الآن.
أخي جواد، لو دخلت المسجد وسبقني أحدهم إلى مكان فيه فقام لحاجة، فجئت وصليت في مكانه وأنا أعلم أنه سيرجع لهذا المكان، فهل تصح صلاتي؟
لا يجوز تصرفك هذا، ولكن الصلاة صحيحة لأن المسجد لا يملكه أحد، فلا يكون تصرفك هذا غصبا. وبعض الفقهاء يفتي ببطلان هذه الصلاة.
ولو دخلت بيتا أو مزرعة مثلا وحان وقت الصلاة ولم يأتي بعد صاحب هذا المكان، فهل يجوز للصلاة؟
يجوز لك الصلاة إن كنت تعلم من حال صاحب المكان أنه لا يمانع من الصلاة فيه، ولا يشترط أن يصرح لك صاحب المكان بالإذن، ولكن هناك محالا مفتوحة لأغراض خاصة.
صحيح،
الدكاكين والمعاهد والجمعيات.
نعم،
فلا يصح الصلاة فيها ولا استعمال مائها للوضوء دون أخذ الإذن من كل الشركاء أو الموكل من قبلهم، إلا أن يخصصوا محلا فيها للصلاة لعامة الناس أو لأناس معينين أنت منهم.
صحيح، هذه نقطة مهمة يغفل عنها كثيرون. ولكن هل يجوز للصلاة في مكان تصلي فيه زوجتي بجانبي؟
الأحوط أن لا تصلي بمحاذاة المرأة أو خلفها، إلا أن يفصل بينك وبينها حائل، أو تكون المسافة بينكما 10 أذرع، أي ما يقارب 5 أمتار، أو يكون مسجدها عند موضع ركبتك حال التقدم. وأكثر الفقهاء لا يفتون بالبطلان إذا كان يفصل بينك وبينها مقدار شبر أو أكثر.
وهل يجوز للسجود على المحل النجس؟
لا يا أخي، إذ تشترط طهارة موضع السجود.
نعم،
وكذا يشترط أن يكون السجود على الأرض أو ما نبت على الأرض من غير المأكول والملموس.
على الأرض أو ما نبت من الأرض غير المأكول والملموس.
دعم يا أخي، فلا يصح السجود على الملابس مثلا، ولا على السجاد، ولا على الحديد، ولا على البلاستيك، ولا على الزجاج، وإنما يسجد المصلي على الأرض كالحجر والتراب، وما نبت من الأرض كالحشائش والأغصان وأوراق الأشجار وغيرها، بشرط ألا يكون مأكولا ولا ملبوسا.
ألا يكون مأكولا ولا ملبوسا، هذا يا حج جواد يعني أن ورق العنب لا يجوز السجود عليه وإن كان مما نبت من الأرض لأنه مما يؤكل، وكذا القطن والكتان لأنه يلبس.
أحسنت يا أخي، فيجوز السجود على قشر الرمان، ولا يجوز السجود على حبيبات الرمان، وهكذا.
نعم، لكني أرى بعض المصلين يصلون على القرطاس، هل يجوز؟
إن كان القرطاس متخذا مما يصح السجود عليه كالخشب
مثلا،
فلا إشكال في السجود عليه. أما لو كان متخذا مما لا يصح السجود عليه غير القطن والكتان فلا يجوز السجود عليه. وبعضهم يفتي بجواز السجود على القرطاس مطلقا.
حج جواد، كثيرا ما يحدث معي هذا الموقف. أثناء صلاتي يأتي طفلي ويأخذ التربة، ما العمل هنا؟
إن وجدت ما يصح السجود عليه غير التربة تسجد عليه، حتى لو استلزم المشي قليلا من دون أن تلتفت عن القبلة وتسكت حين التحرك. طبعا
بالطبع.
وإن لم تجده تكمل صلاتك وتسجد على ما شئت حتى وإن كنت في متسع من الوقت. وبعض الفقهاء يفتي بقطع الصلاة في سعة الوقت، أما إذا كان الوقت ضيقا تسجد على ثوبك وإلا فعلى ظهر الكف.
سؤال آخر،
تفضل.
هل يجوز للصلاة على الطين؟
نعم، لأنه من الأرض، بشرط أن تستقر الجبهة وتتمكن عليه. أما لو كان الطين طريا بحيث لا تستقر الجبهة عليه فلا يجوز السجود عليه.
حج جواد، أخي الكريم، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة.
على الرحل والسعة يا أخي، وسنشرع إن شاء الله في أفعال الصلاة وما يتعلق بها فيما بعد
بإذن الله تعالى. وهكذا انتهى اللقاء المثمر بين الأخوين جواد وعمار مع حصيلة كبيرة من الأحكام الفقهية التي يبتلى بها المؤمن في حياته اليومية. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.